إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أجرى الأمور على ما يشاء حكمة منه وتدبيرا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه ربه هادياً ومبشراً ونذيراً، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله. عباد الله، إن من أهم المهمات في حياة المسلم أن يهتم بإصلاح قلبه ويعتني به حتى يقدم على ربه تبارك وتعالى بقلب سليم وعمل صالح. فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. فالله تعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أرصدتنا ولا مناصبنا ولا كثرة أولادنا وقصورنا وعقاراتنا، ولكن الله تعالى ينظر إلى هذا القلب وما فيه من خير أو شر. فالميزان عند الله هو صلاح القلوب أو فسادها. فالقلب للأعضاء كالملك المتصرف في الجنود التي تصدر كلها عن أمره، فتكتسب منه الاستقامة أو الزيغ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، رواه البخاري. فإصلاح القلوب يترتب عليه صحة الأعمال والتصرفات والسلوكيات. فإذا كان القلب صالحاً فتبعاً لذلك تصلح الجوارح، فلا تنظر العين إلا لمباح، ولا تستمع الأذن إلا لمباح، ولا ينطق اللسان إلا بقول طيب، وهكذا بقية الجوارح. وإذا كان القلب فاسداً فتبعاً لذلك تفسد الجوارح، فتنظر العين إلى ما حرم الله، وتسمع الأذن ما حرم الله، ويتكلم اللسان بما يغضب الله، وهكذا بقية الجوارح. ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ومن صفى قلبه من الشوائب صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن صدق في ترك الشهوة ذهب الله بها من قلبه، والله أكرم من أن يعذب قلباً بشهوة تركت له سبحانه وتعالى. فعلينا أن نهتم بإصلاح قلوبنا ونعتني بذلك، فإنها عرضة للتقلب والتغير. فالقلب كريشة بفلات من الأرض يقيمها الريح ظهرا لبطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، رواه مسلم. ونحن يا عباد الله نعيش في زمن كثرت فيه الفتن، وتعددت فيه الشبهات والشهوات، والقلب هو محرك الجوارح وموجهها، وهو أكثرها تأثرا وتأثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على قلب على أبيض، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه مسلم. والقلوب يا عباد الله تصاب بأمراض حسية وأخرى معنوية، والأمراض المعنوية أخطر من الأمراض الحسية، فالأمراض الحسية قد تؤدي إلى الموت ومغادرة الدنيا، أما الأمراض المعنوية فتؤدي إلى خسران الدنيا والآخرة. وللأسف فإن الكثير منا يهتمون بعلاج أمراض قلوبهم الحسية أكثر من اهتمامهم بأمراضها المعنوية، من شرك ورياء وعجب وكبر وغل وحسد وحب شهرة وغيرها من الأمراض التي تصيب القلوب. فلا بد من البحث عن أمراض قلوبنا والبحث عن العلاج المناسب لها قبل أن يستفحل المرض وينتشر فيصعب علينا العلاج. وإن من أعظم أدوية القلوب وعلاجها الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه والاعتماد عليه والشعور بالافتقار إليه ودعائه تضرعا وخيفة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات. قال مطرف بن عبد الله: تذاكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصيام والصلاة، وإذا هو في يد الله تعالى، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. فمن لجأ إلى الله وانطرح بين يديه سائلا صلاح قلبه، داعيا بحضور قلب متحريا أوقات الإجابة، فما أقرب أن يجاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، رواه الحاكم. ومن العلاج تلاوة كتاب الله تعالى بالتدبر والتفهم لمعانيه، فالقراءة بالتدبر من أعظم ما يصلح القلب ويشفيه من أمراض الشبهات والشهوات. يقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن، فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه، واضطرابه وقلقه من شكه. والقرآن هو المحصل لليقين الدافع للشكوك والظنون والأوهام، فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به. فإذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطب به، فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع بالقرآن. وكثير منا يا عباد الله يقرأ القرآن ولكن القليل من يتدبره، والله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد يا عباد الله من إزالة تلك الحجب والأقفال التي تمنع تفاعل القلب مع مواعظ القرآن، وتخير أوقات الصفاء والفراغ من مشاغل الدنيا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن العلاج دوام ذكر الله تعالى على كل حال باللسان والقلب، فنصيب المؤمن من حياة قلبه وطمأنينته ومحبته لربه على قدر نصيبه من الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، رواه البخاري. فالذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف حال السمك إذا فارق الماء؟ الذكر قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. فإذا حملت القلب هموم الدنيا وأثقالها وتهاون صاحبه بأوراده التي هي قوته وحياته، كان كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع أن تقف به. وأقل ذلك أن يحافظ المسلم على الأذكار أدبار الصلوات المكتوبات، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار الأحوال المتنوعة. ومن العلاج مطالعة القلب لأسماء الله جل وعلا وصفاته ومعرفتها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته فلا بد أن يحبه ويخشاه ويرجوه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخلص له. فمطالعة أسماء الجمال لله تعالى تورث العبد المحبة والشوق، ومطالعة أسماء الجلال تورث الخشية والإخبات لربه. فإذا استحضر العبد رؤية الله له في جميع أحواله، وسمعه لكل ما ينطق به، وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم والعزم والنيات، أعانه ذلك على المبادرة بطاعته والهروب من معصيته، وأوصله إلى مرتبة الإحسان. ومن العلاج علو الهمة وصدق العزيمة على تزكية النفس وإصلاح القلب. ومما يعين على علو الهمة صحبة أهل القلوب الحية وحضور مجالسهم، فإن عز وجودهم وندر فليصحبهم في كتب السير، ففي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وصالحيها عبرة لكل مدكر ومنار لكل طالب أسوة. ففي أخبار أولئك القوم نماذج تحتذى في التعلم والتعبد والزهد والورع والإخلاص والخشية والتوكل والإنابة والاستقامة والاتباع، وحسن أولئك رفيقا. ومن العلاج اجتناب المعاصي ومفسدات القلوب ومفسدات القلب، فالمعاصي تحرم القلب العلم، لأن العلم نور تطفئه المعاصي بظلمتها، وإذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، فالقلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فلا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فيذهب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب وأصل كل خير، ويضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، فيضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة. وأما مفسدات القلب فقد ذكر ابن القيم أنها خمسة، وهي كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله من مال أو جاه أو صورة، والشبع المفرط، وكثرة النوم، وزاد بعضهم فضول النظر وفضول الكلام. فهذه من أكبر مفسدات القلب، فهي تطفئ نوره وتضعف قوته وتوهن صحته وتفتر عزيمته وتوقف همته وتنكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهذا فإنه ميت قلبه، وما لجرح بميت إيلام. ومن العلاج أن يقوم في قلب المسلم حقارة الدنيا وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها وسرعة انقضائها، ويتذكر قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأن يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامها وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها، وكأنه يشاهد أهلها وقد سيقوا إليها سود الوجوه زرق العيون بالسلاسل في أعناقهم يسحبون، وفي أمواجها ولهيبها يتقلبون، ومن شجرة الزقوم يأكلون، ومن حميمها يشربون، فإنه إذا تفكر في ذلك المنظر الرهيب انخلع من الذنوب والمعاصي ولبس ثوب الخوف والحذر وبادر إلى الأعمال التي تصرفه عنها وتنجيه منها. ومن العلاج أن يقوم بقلبه شاهد من الجنة وما أعد الله لأهلها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، غذاؤهم لحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون، وشرابهم خمرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ونساؤهم حور عين وخدمهم كأمثال اللؤلؤ المكنون، فهم على الأرائك متكئون وفي تلك الرياض يحبرون، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فإذا انضم إلى ذلك شاهد يوم المزيد والنظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه بلا واسطة، فهناك يكون سير القلب إلى ربه أسرع من الرياح في مهبها، فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عباد الله، يقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم له علامات ودلالات، ومن هذه العلامات أن يكون القلب سليما من محبة ما يكرهه الله تعالى من الشرك الخفي والجلي والأهواء والبدع والفسوق والمعاصي كبيرها وصغيرها ظاهرها وباطنها. قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ومنها أن يرتحل هذا القلب من الدنيا وطلبها وينزل بمنازل الآخرة ويحل بها حتى كأنه من أهلها. والناس في هذا الزمان وإلى الله المشتكى سافروا في طلب الدنيا وقعدوا عن الآخرة وطلبها. ومنها أنه كلما فعل ذنباً أسرع بالتوبة والاستغفار، ومنها أنه لا يفتر عن ذكر الله تعالى ولا يسأم من الأنس به، فذكر الله عنده أحلى من العسل وأشهى من الماء العذب الصافي لدى العطشان في اليوم الصائف. ومنها أنه إذا عرضت عليه الفتن والقبائح والشهوات والشبهات نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها. ومنها أنه يتألم عندما تفوته طاعة من الطاعات. ومنها أنه يشتاق إلى طاعة ربه كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب بل أكثر من ذلك. ومنها أنه لا هم له غير رضا الله تعالى، فلا يرضي الناس بما يغضب الله عز وجل. ومنها أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا أكثر من شح الناس بأموالهم. ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم من اهتمامه بالعمل نفسه، فيعمل وهو يستحضر الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله في قلوبكم وأصلحوها قبل أن يحال بينكم وبينها، واعمروها بذكر الله تعالى وخشيته في السر والعلن، وبادروا بالأعمال الصالحة الزاكية التي تكون عوناً لكم في إصلاحها، واعملوا ليوم تقابلون فيه ربكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا ورخاءنا واستقرارنا وجنودنا ورجال أمننا. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ جنودنا وأيدهم وسددهم. اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم، ووحد صفهم، وعجل بنصرهم، واخلفهم في أهلهم خيرا يا ذا الجلال والإكرام، واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء يا غفور يا رحيم يا رحمن. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهم وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور يا كريم يا غفور. وصلي الله اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أجرى الأمور على ما يشاء حكمة منه وتدبيرا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه ربه هادياً ومبشراً ونذيراً، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله. عباد الله، إن من أهم المهمات في حياة المسلم أن يهتم بإصلاح قلبه ويعتني به حتى يقدم على ربه تبارك وتعالى بقلب سليم وعمل صالح. فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. فالله تعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أرصدتنا ولا مناصبنا ولا كثرة أولادنا وقصورنا وعقاراتنا، ولكن الله تعالى ينظر إلى هذا القلب وما فيه من خير أو شر. فالميزان عند الله هو صلاح القلوب أو فسادها. فالقلب للأعضاء كالملك المتصرف في الجنود التي تصدر كلها عن أمره، فتكتسب منه الاستقامة أو الزيغ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري. فإصلاح القلوب يترتب عليه صحة الأعمال والتصرفات والسلوكيات. فإذا كان القلب صالحا فتبعا لذلك تصلح الجوارح، فلا تنظر العين إلا لمباح، ولا تستمع الأذن إلا لمباح، ولا ينطق اللسان إلا بقول طيب، وهكذا بقية الجوارح. وإذا كان القلب فاسدا فتبعا لذلك تفسد الجوارح، فتنظر العين إلى ما حرم الله، وتسمع الأذن ما حرم الله، ويتكلم اللسان بما يغضب الله، وهكذا بقية الجوارح. ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ومن صفى قلبه من الشوائب صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن صدق في ترك الشهوة ذهب الله بها من قلبه، والله أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت له سبحانه وتعالى. فعلينا أن نهتم بإصلاح قلوبنا ونعتني بذلك، فإنها عرضة للتقلب والتغير. فالقلب كريشة بفلات من الأرض يقيمها الريح ظهرا لبطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. رواه مسلم. ونحن يا عباد الله نعيش في زمن ونحن يا عباد الله نعيش زمانا كثرت فيه الفتن، وتعددت فيه الشبهات والشهوات، والقلب هو محرك الجوارح وموجهها، وهو أكثرها تأثرا وتأثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على قلب على أبيض، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. والقلوب يا عباد الله تصاب بأمراض حسية وأخرى معنوية، والأمراض المعنوية أخطر من الأمراض الحسية. فالأمراض الحسية قد تؤدي إلى الموت ومغادرة الدنيا، أما الأمراض المعنوية فتؤدي إلى خسران الدنيا والآخرة. وللأسف فإن الكثير منا يهتمون بعلاج أمراض قلوبهم الحسية أكثر من اهتمامهم بأمراضها المعنوية، من شرك ورياء وعجب وكبر وغل وحسد وحب شهرة وغيرها من الأمراض التي تصيب القلوب. فلا بد من البحث عن أمراض قلوبنا والبحث عن العلاج المناسب لها قبل أن يستفحل المرض وينتشر فيصعب علينا العلاج. وإن من أعظم أدوية القلوب وعلاجها الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه والاعتماد عليه والشعور بالافتقار إليه ودعائه تضرعاً وخيفة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات. قال مطرف بن عبد الله: تذاكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصيام والصلاة، وإذا هو في يد الله تعالى، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. فمن لجأ إلى الله وانطرح بين يديه سائلا صلاح قلبه، داعيا بحضور قلب متحريا أوقات الإجابة، فما أقرب أن يجاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، رواه الحاكم. ومن العلاج تلاوة كتاب الله تعالى بالتدبر والتفهم لمعانيه، فالقراءة بالتدبر من أعظم ما يصلح القلب ويشفيه من أمراض الشبهات والشهوات. يقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن، فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه، واضطرابه وقلقه من شكه. والقرآن هو المحصل لليقين الدافع للشكوك والظنون والأوهام. فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به. فإذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطب به. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع بالقرآن. وكثير منا يا عباد الله يقرأ القرآن، ولكن القليل من يتدبره. والله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد يا عباد الله من إزالة تلك الحجب والأقفال التي تمنع تفاعل القلب مع مواعظ القرآن، وتخير أوقات الصفاء والفراغ من مشاغل الدنيا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن العلاج دوام ذكر الله تعالى على كل حال باللسان والقلب، فنصيب المؤمن من حياة قلبه وطمأنينته ومحبته لربه على قدر نصيبه من الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، رواه البخاري. فالذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف حال السمك إذا فارق الماء؟ الذكر قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. فإذا حملت القلب هموم الدنيا وأثقالها، وتهاون صاحبه بأوراده التي هي قوته وحياته، كان كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع أن تقف به وأقل ذلك أن يحافظ المسلم على الأذكار أدبار الصلوات المكتوبات، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار الأحوال المتنوعة. ومن العلاج مطالعة القلب لأسماء الله جل وعلا وصفاته ومعرفتها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته فلا بد أن يحبه ويخشاه ويرجوه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخلص له. فمطالعة أسماء الجمال لله تعالى تورث العبد المحبة والشوق، ومطالعة أسماء الجلال تورث الخشية والإخبات لربه. فإذا استحضر العبد رؤية الله له في جميع أحواله، وسمعه لكل ما ينطق به، وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم والعزم والنيات، أعانه ذلك على المبادرة بطاعته والهروب من معصيته، وأوصله إلى مرتبة الإحسان. ومن العلاج علو الهمة وصدق العزيمة على تزكية النفس وإصلاح القلب. ومما يعين على علو الهمة صحبة أهل القلوب الحية وحضور مجالسهم، فإن عز وجودهم وندر فليصحبهم في كتب السير، ففي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وصالحيها عبرة لكل مدكر ومنار لكل طالب أسوة، ففي أخبار أولئك القوم نماذج تحتذى في التعلم والتعبد والزهد والورع والإخلاص والخشية والتوكل والإنابة والاستقامة والاتباع، وحسن أولئك رفيقا. ومن العلاج اجتناب المعاصي ومفسدات القلوب ومفسدات القلب، فالمعاصي تحرم القلب العلم، لأن العلم نور تطفئه المعاصي بظلمتها، وإذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، فالقلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فلا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فيذهب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب وأصل كل خير، ويضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، فيضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة. وأما مفسدات القلب فقد ذكر ابن القيم أنها خمسة، وهي كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله من مال أو جاه أو صورة والشبع المفرط وكثرة النوم، وزاد بعضهم فضول النظر وفضول الكلام، فهذه من أكبر مفسدات القلب، فهي تطفئ نوره وتضعف قوته وتوهن صحته وتفتر عزيمته وتوقف همته وتنكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهذا فإنه ميت قلبه، وما لجرح بميت إيلام. ومن العلاج أن يقوم في قلب المسلم حقارة الدنيا وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها وسرعة انقضائها، ويتذكر قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأن يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامها وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها، وكأنه يشاهد أهلها وقد سيقوا إليها سود الوجوه زرق العيون بالسلاسل في أعناقهم يسحبون، وفي أمواجها ولهيبها يتقلبون، ومن شجرة الزقوم يأكلون، ومن حميمها يشربون، فإنه إذا تفكر في ذلك المنظر الرهيب انخلع انخلع من الذنوب والمعاصي ولبس ثوب الخوف والحذر وبادر إلى الأعمال التي تصرفه عنها وتنجيه منها ومن العلاج، أن يقوم بقلبه شاهد من الجنة وما أعد الله لأهلها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. غذاؤهم لحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون، وشرابهم خمرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ونساؤهم حور عين وخدمهم كأمثال اللؤلؤ المكنون. فهم على الأرائك متكئون وفي تلك الرياض يحبرون، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فإذا انضم إلى ذلك شاهد يوم المزيد، والنظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه بلا واسطة، فهناك يكون سير القلب إلى ربه أسرع من الرياح في مهبها، فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عباد الله، يقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم له علامات ودلالات، ومن هذه العلامات أن يكون القلب سليما من محبة ما يكرهه الله تعالى من الشرك الخفي والجلي والأهواء والبدع والفسوق والمعاصي كبيرها وصغيرها ظاهرها وباطنها. قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ومنها أن يرتحل هذا القلب من الدنيا وطلبها وينزل بمنازل الآخرة ويحل بها حتى كأنه من أهلها. والناس في هذا الزمان وإلى الله المشتكى سافروا في طلب الدنيا وقعدوا عن الآخرة وطلبها. ومنها أنه كلما فعل ذنبا أسرع بالتوبة والاستغفار. ومنها أنه لا يفتر عن ذكر الله تعالى ولا يسأم من الأنس به، فذكر الله عنده أحلى من العسل وأشهى من الماء العذب الصافي لدى العطشان في اليوم الصائف. ومنها أنه إذا عرضت عليه الفتن والقبائح والشهوات والشبهات نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها. ومنها أنه يتألم عندما تفوته طاعة من الطاعات. ومنها أنه يشتاق إلى طاعة ربه كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب، بل أكثر من ذلك. ومنها أنه لا هم له غير رضا الله تعالى، فلا يرضي الناس بما يغضب الله عز وجل. ومنها أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا أكثر من شح الناس بأموالهم. ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم من اهتمامه بالعمل نفسه، فيعمل وهو يستحضر الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله في قلوبكم وأصلحوها قبل أن يحال بينكم وبينها، واعمروها بذكر الله تعالى وخشيته في السر والعلن، وبادروا بالأعمال الصالحة الزاكية التي تكون عوناً لكم في إصلاحها، واعملوا ليوم تقابلون فيه ربكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا ورخاءنا واستقرارنا وجنودنا ورجال أمننا. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ جنودنا وأيدهم وسددهم. اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم، ووحد صفهم، وعجل بنصرهم، واخلفهم في أهلهم خيرا يا ذا الجلال والإكرام، واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء يا غفور يا رحيم يا رحمن. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهم وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور يا كريم يا غفور. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.